الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس يؤكد أن الشعب الإيراني أحبط بقوته الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في قلقيلية. المعارضة في تونس تدعو أنصارها إلى التظاهر يوم الأحد رغم قرار منع التظاهر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالشعب الإيراني الذي أحبط بقوته الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. وقال رئيسي في كلمته أمام أهل مدينة دشت بمحافظة بوشهر جنوب إيران إن العدو يحاول من خلال حربه الهجينة إيقاف قطار التقدم والتطور بعدما هزم في حربه العسكرية والاقتصادية. وتطرق رئيس الجمهورية إلى المؤامرات التي يحكها الأعداء لتثبيط معنويات الشعب الإيراني، مضيفا أن العدو اعترف بأن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت تختلف عن الأعوام الماضية، حيث أنها أفشلت المؤامرة التي حاكها لذاك الغرض. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة حق طهران المشروع المبدئي في الدفاع عن نفسها ردا على أي تهديد وإجراء خاطئ من قبل الكيان الصهيوني. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال أمير سعيد إيرواني إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد البنى التحتية الحيوية والمنشآت النووية الإيرانية السلمية تعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته وأن يدين بوضوح التصريحات العدائية للمسؤولين الصهاينة والتي تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدولي. أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن طهران حققت أعلى مستوى لتصدير السوائل الغازية خلال السنة الإيرانية الحالية منذ 4 أعوام. أوجي وخلال افتتاح المرحلة 14 من تطوير حقل بارس الجنوبي وعد بأن قطاع النفط والطاقة سيحقق الجزء الأكبر من احتياجات البلاد للعملة الصعبة. كما أشار إلى افتتاح المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي قريبا، وهي آخر منشأة بحرية في الحقل، مضيفا أن هذه المنشأة ستنتج 240 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 100 عام. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 2 آخران برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي في اتجاه 3 فتية عند مدخل بلدة عزون، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الفتى محمد سليم متأثرا بإصابته الحرجة وإصابة الآخرين أحدهما جروحه حرجة. وباستشهاد الفتى سليم يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري برصاص الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 فلسطينيين خلال حملة دهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وحركة النهضة أنصارهما للتظاهر يوم الأحد رغم قرار منع التظاهر. وقالت جبهة الخلاص في بيان إن قرار وإلى تونس بمنع الجبهة من التظاهر يوم الأحد تعسفي وباطل ومستندون إلى أسباب لا تمت للقانون بالسلع. وكان والي تونس رفض السماح للجبهة بتنظيم احتجاجات يوم الأحد بدعوى أن بعض قياداتها يواجهون اتهامات بالتآمر على أمن البلاد. من جهتها دعت حركة النهضة أنصارها وكل القوى الحية في البلاد للتظاهر السلمي يوم الأحد بالعاصمة تونس مستنكرة محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي تونس. وحول آخر المستجدات للأوضاع في تونس في ظل دعوة المعارضة إلى التظاهرات يوم الأحد، نستمع إلى ما قالته الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشأن التونسي.
أمام ما يحصل من تطورات سياسية في المشهد التونسي طبعا التي بادر فيها الرئيس بفتح ملفات المحاسبة للعديد من المتورطين سياسيا وأمنيا والمتهمين بضرب الاستقرار والأمن في البلاد، يبدو أن المعارضة ومن خلال الشعور الآن بأن هناك العديد من التهم والدلائل بتورط عدد من الشخصيات والنافذين المحسوبين على هذه المعارضة، ستحاول استثمار الشارع من جديد للضغط باتجاه وقف ما يسمونها بسياسة القمع ضد المعارضين وتوجيه أصابع الاتهام للرئيس واتهام الدكتاتورية والفاشية وغيرها من التهم، وصولا إلى حتى التشكيك بالقضاء واتهامه بالتبعية لرغبات الرئيس وعدم نزاهته. صحيح أن تحريك الشارع هو أمر خطير بالتأكيد، ولكن في اعتقادي لن يؤدي إلى نتيجة، خاصة في ظل تشتت المعارضة وتضارب المصالح العديد منها وتأكيد الرأي العام في تونس على دعمه الكامل للرئيس. يعني هناك دعم كامل الآن للرئيس في هذه الخطوات التي يقوم بها، خاصة فيما يخص ملف الفساد وملف المحاسبة، وهذا في اعتقادي النقطة التي ستكون الفيصل ما بين المعارضة وبين الرئيس ومن يؤيد خطوات الرئيس في المرحلة المقبلة.
حذر وزير الموارد المائية العراقي من جفاف نهر الفرات إذا استمرت تركيا بسياساتها المائية، قائلا إن بغداد كذلك لم تصل إلى اتفاقية بشأن نهر دجلة مع أنقرة. وأشار عون ذياب إلى مبدأ تقاسم الضرر بين دول المصب والمنبع والذي تم الاتفاق عليه مع تركيا، إلا أن الأخيرة لم تطبق هذا المبدأ ما أدى إلى وقوع الضرر الأكبر في العراق. وأكد أن تركيا لم تقم بفتح أي من سدودها بعد الزلزال الأخير لأنها تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من السدود والتي هي آمنة من الزلازل. قال تحالف الطاولة السداسية المعارض في تركيا أنه سيعلن الاثنين المقبل مرشحة المشترك لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية 13. جاء ذلك في بيان صادر عقب انتهاء اجتماع زعماء الأحزاب الستة الذي جرى في مقر حزب السعادة بأنقرة، ومن المتوقع اتفاقهم على يكون المرشح المشترك كمال كليجدار أغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. وكان أردوغان قد جدد قبل يومين تمسكه بخطته السابقة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 14 من مايو أيار المقبل، وذلك رغم تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. دمر الجيش الروسي قاعدة للغواصين الأوكرانيين في ميكولايف حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرة من دون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية. من جهة أخرى أعلنت الدفاع الروسي إسقاط 14 مسيرة أوكرانية ومقاتلتين ومروحية في مناطق متفرقة شرق أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية في مختلف المحاور. وفي سياق آخر أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المتخمة للحدود الأوكرانية مقتل شخصين في إطلاق نار نفذته مجموعة أوكرانية، حيث دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إثر ذلك إلى الاجتماع الخاص لمجلس الأمن القومي. أعلن وزير الخارجية الروسية أن موسكو ستعتمد في سياساتها في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم بما في ذلك الصين والهند. وفي كلمة خلال منتدى ريسينا للحوار في نيودلهي أكد سيرجي لافروف أن بلاده لن تعتمد بعد الآن على أي شركاء في الغرب، مشددا على أن روسيا لن تسمح لهم بتفجير المزيد من خطوط الأنابيب. وفي 26 من أيلول سبتمبر العام الماضي وقعت هجمات إرهابية استهدفت خط أنابيب التيار الشمالي، وذكرت الشركة المشغلة للخط أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات. وأخيرا قالت خدمة الطوارئ في اليونان إن عدد الوفيات جراء تصادم قطارين وسط البلاد ارتفع إلى 57 قتيلا. من جهته قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن مهمة البحث في موقع التصادم من المتوقع أن تنتهي اليوم. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. يأتيكم برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. نشرة الأخبار والتقارير في الخامسة تماما، عند الخامسة والربع يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حياة بلا يأس في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية والثلاثين، يليه الإيمان والصحة النفسية. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في السادسة تماما. في الساعة السادسة والربع تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة عشرة. نحو الآفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة السادسة والعشرين، يليه الغدة السرطانية. نشرة الأخبار والتقارير في السابعة تماما. تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشر وعلى مدى نصف ساعة. يأتيكم برنامج أثير الحكاية في الساعة السابعة والدقيقة الرابعة والأربعين، نشرة الأخبار والتقارير في الثامنة تماما. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحب
أصدقائنا الحلوين، اليوم سوف نكلمكم حول موضوع المواظبة والنجاح في المدرسة،
لأنكم يا أصدقاء كلكم تذهبون إلى المدرسة
وكلكم تقرؤون وكلكم تحلون واجباتكم المدرسية بعد أن تعودوا إلى البيت،
ولكن لم يحقق النجاح كلكم في الامتحانات. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن قسما منكم يا أصدقائنا يواظب في المدرسة ويجتهد، وقسما منكم لا يواظب،
والذي ينجح بالتأكيد يا أصدقائنا هو الذي كان ينصت للمعلم أثناء التدريس ويذاكر دروسه بدقة.
أصدقائنا أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، وفي فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم وكما تعودتم قصة جميلة من قصص برنامجكم حديقة الأطفال.
قصتنا لهذا اليوم أحبائنا عن موضوع مهم. قصتنا اليوم يا جنان يا أصدقائنا كما تحدثنا عنه قبل قليل، وبما أنكم شطار يا أصدقائنا فبالتأكيد عرفتم حول ماذا.
أكيد أصدقائنا الحلوين عرفوا موضوع قصتنا لهذا اليوم. لماذا يا حنان؟ لأنهم أكيد أنهم يصغون إلينا جيدا كما يصغون إلى معلمهم جيدا.
إذن إنه موضوع الإصغاء إلى المعلم.
نعم، في المدرسة يا أصدقائنا هناك بعض الأصدقاء، لا نقول كل الأصدقاء، هناك بعض الأصدقاء نراهم منشغلين بالمشاكسة واللعب دون أن يهتموا إلى المعلم أو يصغوا إليه،
لذلك فإنهم لا يحققون درجات عالية في الامتحانات، أو أحيانا كثيرة يفشلون في النجاح والانتقال إلى مرحلة أخرى.
إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا يا حنان لنستمع إلى قصة اليوم لكي نتعرف على فوائد الإصغاء إلى المعلم.
هيا بنا. أصدقائنا، لما عاد أحمد إلى البيت دخل وهو مكتئب وحزين، لا يتكلم مع أحد ولا يريد أن يأكل. انتبهت أمه إليه فسألت أخته شيماء.
شيماء؟
نعم يا أمي.
أين ذهب أخوك يا أحمد؟
لقد دخل غرفته يا أمي،
لكنه لم يبادر بالسلام، صحيح؟
نعم صحيح.
سوف أذهب إليه لأرى ما به.
ربما هناك شيء حصل له في المدرسة ولا يريد أن يقول.
سوف أذهب إليه وأتأكد.
السلام عليكم.
وعليك السلام. وعليك يا محمود.
كيف حالك يا أمي؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
اليوم الحمد لله.
يا محمود اليوم أنت سعيد جدا.
نعم، لقد نجحت في امتحانات هذا الشهر.
صحيح. مبارك لك يا بني، مبارك.
شكرا لك.
أنت دائما تحقق النجاح في المدرسة.
طبعا، لأنه طالب مواظب وشاطر ومجتهد كثيرا.
شكرا لك يا ماما. شكرا لك.
مبارك لك يا محمود.
شكرا يا
مبارك.
وأين أخي أحمد؟
أحمد دخل غرفته وهو حزين اليوم.
سأقول لك شيئا يا أمي.
ماذا؟
ولكن لا تحزني.
ها؟ قل لي ماذا حصل. ها؟ قل بسرعة يا محمود.
كالعادة لم ينجح في المدرسة يا ماما
مرة أخرى؟
نعم.
مستحيل يا إلهي.
يا إلهي، كم أتمنى أن أرى أحمد وهو طالب مجتهد وشاطر.
نعم يا أمي، لقد كانت درجاته لهذا الشهر فاشلة، كلها فاشلة، لم يحقق النجاح في أي درس من الدروس.
هذه مشكلة، لم يتحسن مستوى أحمد أبدا رغم كل هذه النصائح.
عجبا.
لقد قال لي المعلم اليوم إن أحمد لا يصغي أبدا في الصف، هو مشغول دائما في المشاكسة مع زملائه.
يا إلهي، يجب أن تجدي حلا له يا أمي.
نعم بالتأكيد، يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة. نعم.
ونحن مستعدون أن نساعده أيضا.
نعم وأنا أساعده أيضا.
شكرا، شكرا لكم يا أولاد. شكرا. قررت الأم يا أصدقائنا الحلوين أن تذهب إلى أحمد لكي تتكلم معه. وهناك في غرفة أحمد الصغيرة قالت الأم: ما بك يا بني؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
اسمع يا أحمد، لقد عرفت أنك فشلت مرة أخرى في المدرسة، أقصد في الامتحانات، صحيح؟
هذا صحيح يا أمي.
هل تذكر كم نصحتك أن تقرأ؟ وكم نصحتك أن تواظب على حل الواجبات والدروس؟
نعم يا أحمد. يا أمي نعم.
طبعا يا أحمد، الذي لا يواظب على دروسه ولا يصغي للمعلم في الصف وينشغل في اللعب فقط،
نعم،
فسوف لا يحقق النجاح أبدا.
ولكني يا أمي.
اسمع يا أحمد، قبل كل شيء انظر إلى غرفتك. هل ترى كم هي مبعثرة وغير مرتبة؟ ها يا أحمد.
مبعثرة صحيح؟ غير مرتبة.
اسمع يا أحمد، عليك منذ اليوم أن تهتم بدروسك أولا بأول.
كيف يا أمي؟
تعال معي يا أحمد لكي تتعلم من أخيك محمود. ماذا يفعل عندما يعود من المدرسة؟
أخي محمود.
نعم أمي. نعم يا أحمد، هيا بنا، هيا سوف ترى بنفسك أن أخاك محمودا طالب مواظب ومجتهد جدا.
حسنا يا أمي.
هيا بنا يا أحمد، هيا. يا أصدقائنا، ذهبت الأم وذهب أحمد إلى غرفة محمود، فشاهد أحمد الأشياء مرتبة وغير مبعثرة. أعجبته غرفة أخيه محمود، أعجبته كثيرا. تذكر غرفته فعرف أنه مقصر كثيرا، وهنا سأل أخاه محمودا وقال له:
من أين لك كل هذه الأشياء الجميلة يا محمود؟
لقد اشتريتها من حصالة الخاصة، أجمع فيها النقود كل يوم، وآخر كل شهر يكون هناك مبلغ لا بأس به. أخذه فأشتري الأشياء التي تعجبني. نعم، انظر يا أحمد إلى هذه الكتب الجميلة، أنا أشتريها من مصروفي اليومي، أقرأ أشياء جديدة لكي أتعلم.
رائع يا محمود، رائع.
نعم يا أحمد، فقد قال لي المعلم يوم أمس، قال إن أخاك أحمد طالب مشاكس في الصف،
أنا
لا يصغي لما أقوله أبدا، ولذلك فهو لا يستطيع أن ينجح في الامتحانات.
ولكني يا محمود لا أتحدث مع زملائي في الصف باستمرار.
ومن قال لك إن التحدث في الصف مسموح؟ هيا أحمد.
يا أحمد، لو أنك أصغيت إلى المعلم جيدا وتركت اللهو والحديث مع أصدقائك في الصف، صدقني يا أخي إنك سوف تفهم الدرس جيدا وسوف تنجح في الامتحان.
انظر يا أحمد، انظر إلى تلك المجلات الجميلة الملونة التي اشتراها محمود قبل يومين.
وكيف تجد الوقت الكافي لقراءة المجلات يا أخي محمود؟
أنا أخصص وقتا كافيا لكل شيء يا أحمد، وقتا للقراءة، ووقتا للكتابة ووقتا لقراءة المجلات الملونة التي أشتريها باستمرار.
وماذا تنفعك هذه المجلات الجديدة التي تشتريها أنت من السوق يا محمود؟
لأن المعلم طلب منا ذلك.
ولكن معلمي أنا لم يطلب أن أشتري مجلة ملونة فيها قصص للأطفال يا محمود.
لأن معلمك بالتأكيد طلب منك كثيرا أن تشتري مجلة ملونة فيها قصص قصيرة جميلة، لكن لكنك لا تنتبه إليه ولا تصغي، لذلك لا تتذكر ما يقول.
ولكني فعلا لا أتذكر أن المعلم قد طلب في يوم أن نشتري كتبا أو مجلات من السوق.
قلت لك يا أخي لأنك لا تصغي للمعلم أبدا.
صحيح يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
صديقك باسم واقف عند الباب ينتظرك.
قولي له يا شيماء إن أحمد لن يخرج للعب معه بعد الآن.
معقولة؟
نعم يا أخي.
معقول؟
نعم يا أخي، منذ الآن يجب أن أسمع نصيحة أمي وأسمع نصيحة أخي الكبير محمود، ويجب أن أتعلم منه لكي أنجح مثله في المدرسة.
حقا ما تقول؟
رائع جدا يا أحمد.
أنا سوف أساعدك دائما في حل الواجبات والدروس يا أخي،
والإصغاء إلى المعلم.
كذا يا أحبتي الحلوين، تعلمنا أن الإصغاء في الصف وعدم الانشغال بالحديث واللهو هو موضوع أساسي في النجاح. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أيما معلمي هيا قلكم تبقى فكم أضاف عالمي وذكركم في ضياء. أيما معلمي هيا قلكم تبقى فكم أضاف عالمي وذكركم في ضياء.
معلمي هو الذي لكي أكون مؤمنا وطائعا لله. معلمي هو الذي دعاني للصلاة لكي أكون مؤمنا وطائعا لله. حي معي تنقص قليل عن مجدنا السعيد أيام كانت أمتي في عهدها المجيد منارة وقبلة تسعى لها العقول وكعبة مجيئة لأمة الرسول منارة وقبلة تسعى لها العقول وكعبة مجيئة لأمة الرسول حي معي حي معي حي معي معلمي حي معي
أنا أصدقائنا من لا ينتبه إلى المعلم أثناء الدرس فهو بالتأكيد سيكون طالبا غير ناجح وإن الانتباه والإصغاء لحديث الكبار له تأثير كبير جدا في تعلمنا
نعم أحسنت يا حنان أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين تصغون جيدا لمعلمكم وتصغون جيدا لبرنامجكم حديقة الأطفال وتتعلمون من المعلم ومنا إن شاء الله الكثير الكثير لكن يا أحبتنا يجب أن تتعلموا عندما تذهبون إلى المسجد أن تصغوا وتستمعوا جيدا إلى خطيب المسجد
لأنه يعلمنا يا جنان أشياء مهمة عن ديننا وعن الأخلاق الإسلامية أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
بسم الله الرحمن الرحيم أنا طالب في الصف الثامن الحمد لله أنا طالب ناجح وهذا دليل نجاحتي هو اتبعت كم قانون اللي هم ساعدوني في النجاح في الدروس اللي هم عبارة عن التنظيم المراجعة الدائمة كتابة الملاحظات والمراجعة دائمة التنظيم يعني يجب على الطالب تنظيم أوقات الدراسة الخاصة به من خلال وضع قائمة يومية لمساعدته في ترتيب الشؤون الخاصة بدراسته والمراجعة الدائمة دائما العديد من الطلاب يأجلون دراستهم إلى يوم ما قبل موعد الامتحان مباشرة وكتابة الملاحظات يعني دائما نحاول نستعين بالكتب الدراسية اللي فيها عديد من السؤالات إن أنا دائما الحمد لله أستمع للمعلم وأعمل بنصائحه والحمد لله دائما أنصت إلى ما يقوله لي أمي وأبي وهذا ما جعلني ناجحا في دراستي أنا أبدا لما المعلم قاعد يشرح أو يدرس لنا ما ألعب أو ألهو أتكلم دائما أنصت إليه ودائما لما اشوف واحد من اصدقائي او قاعد يتكلم او يلعب ويلهو انصحه عشان لا يخرب حياته بايده ولا يتعب بالدراسة وانا الحمد لله دائما استمع الى نصائح والدي واتمنى لهم التوفيق انا سيد مهدي الشريبي من مدينة الاهواز ايران
أصدقائنا الحلوين إن اللعب له وقت محدد يعني أننا لا يمكن أن نلعب باستمرار ونترك دروسنا
لا يمكن أن نلعب باستمرار وننسى أننا طلاب في المدرسة
وكما قلنا لكم يا أصدقاء إن للعب وقتا محددا
كذلك لمشاهدة التلفاز هناك وقت محدد
وأيضا إن قراءة الدروس وحل الواجبات البيتية لها وقت محدد
Thank you.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
مرات قرر مجانين في مستشفى الهروب من المستشفى، فقال أحدهم اسمعوا سوف نمسك الحارس أولا ونربطه ومن ثم نهرب. لكنهم لما خرجوا لم يجدوا الحارس، فقال صاحبهم يا جماعة يا جماعة لقد فشلت الخطة فالحارس غير موجود.
قال شاكر لصديقه هل تشرب القهوة؟ قال صديقه إذا شربت القهوة فسوف لن أنام. قال شاكر أنا بعكسك تماما، لما أنام لا أستطيع أن أشرب القهوة.
أصدقائنا لا يجوز أن نخصص نصف ساعة لحل الواجبات ونخصص 3 ساعات للتلفاز.
نعم يا أصدقاء هذا خطأ فادح، كذلك في الصف، كذلك في الصف يا أصدقائنا يجب أن ننتبه إلى المعلم دائما، لا يجوز أن لا ننتبه في الصف ونترك المعلم يشرح لوحده.
يجب أن نصغي للمعلم خلال كل دقائق الحصة الدراسية.
في هذه الحالة يا أصدقائنا يمكننا أن نفهم الدروس جيدا جدا،
ويمكننا أن نحل الواجبات البيتية عندما نعود من المدرسة بكل سهولة،
وسوف نتمكن من تحقيق أعلى الدرجات في الامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الماء يمد الجسم بالطاقة ويجعل الخلايا البشرية تتجدد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يؤثر على صحة الجسم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن للورد أكثر من 100,000 نوع وصنف؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أعزائنا الحلوين، اليوم سنحكي لكم حكاية تتعرفون من خلالها على مكانة وأهمية المدرسة والدراسة. يقول أحمد عن مدرسته:
مدرستي يا منهلا للعلم والمعرفة، ويا درب النجاح والفلاح، فيك قضينا أجمل الأوقات، ومنك تعلمنا كيف نشق طريق العلم والنجاح. من نبعك الصافي نهلنا العلم واللغة والأدب والثقافة، وبين جدرانك قضينا أجمل الأوقات وأكثرها فرحا ومتعة، فأنت مكان التقاء الأصدقاء والأقران، فيك ضحكنا وشاغبنا ولعبنا ودرسنا، ولكل دقيقة قضيناها فيك حكاية تروى.
ويقول أيضا أحمد يا أصدقائنا عن مدرسته: حين أتذكر المدرسة تنهمل من الذاكرة آلاف الصور والحكايات، تأتي كشريط ممتع يعزف أجمل الألحان، مرة في درس العلوم، ومرة في الرياضيات، ومرة في اللغة العربية، حتى يطوف الشريط على جميع الدروس فيغرق في رائحة العلم العطرة التي ينثرها المعلمون في الدروب. فالمدرسة بيتنا الثاني الذي نقضي فيه وقتا لا نكل ولا نمل فيه، والمعلمون هم آباؤنا وأمهاتنا، يغزلون لنا من العلم بساطا نفرده في الريح، ونسافر إلى عوالم أخرى مسكونة بالتقدم والنجاح والتطور.
مهما وصفت مدرستي ستظل الكلمات عاجزة عن التعبير، وسيظل مقامها في قلبي أعلى وأكبر، فهي التي مهدت لي الدرب لتحقيق حلمي، وهي التي منحتني فرصة لأكون في أعلى مراتب العلم. أحبها بكل ما فيها من غرف ولوحات وأشجار ومختبرات وكتب دراسية، ففي كل ركن منها ذكرى لا تموت، زرعت في قلبي أجمل الضحكات التي أطلقناها دون خوف أبدا، ضحكات بريئة تقاسمنا فيها الفرحة مع الزملاء.
وفي الختام يا أصدقاء يقول أحمد: مدرستي ليست ملكا لأحد، بل هي ملك للجميع، وحق لجميع الطلاب أن يدرسوا ويتعلموا فيها، ولأنها كذلك واجب الجميع أن يحافظوا عليها وأن يكونوا يدا واحدة لأجل ترتيبها وتنظيمها. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد أحضر الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سامراء ليكون تحت مراقبتهم، لكنهم وجدوا أنه ما من فائدة. فلو اطلعتم على حالات الأئمة الثلاثة، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في المناقب أي في كتاب المناقب وغيره، لالتفتتم إلى أن شبكة العلاقات الشيعية في زمن هؤلاء الثلاثة كانت أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. فكانت ترسل إليهم الكتب والرسائل من أقصى نقاط العالم، وكذلك الأموال والمسائل، في حين أنهم كانوا يعيشون ضمن نطاق ضيق. وقد أضحى الإمام الهادي عليه السلام في سامراء محبوبا من قبل الناس، وكان الجميع يحترمونه ولم يكن يتعرض لأي إهانة. ثم فيما بعد وعند وفاته انقلب حال المدينة كلها، وهذا الأمر تكرر مع الإمام العسكري عليه السلام. وهناك أدرك الحكام وجود سر ما، وكان عليهم أن يشخصوه ويتعاملوا معه، فالتفتوا إلى قضية القدسية. وهنا نجد المتوكل يحضر الإمام عليه السلام إلى مجلسه الذي هو مجلس خمر وسكر، لكي ينتشر الخبر في كل مكان. ماذا ينتشر؟ ينتشر أن علي بن محمد كان نديما للمتوكل وقد جالسه في مجلس الخمر واللهو. فانظروا أنتم أي تأثير تركه هذا الخبر. لقد نظر الإمام عليه السلام إلى القضية من زاوية الإنسان المجاهد ووقف مقابل هذه المؤامرة، فذهب الإمام عليه السلام إلى بلاط المتوكل واستطاع أن يبدل مجلس سكره إلى مجلس عابق بالمعنويات. فبذكر الحقائق وإنشاد تلك الأبيات الشعرية الشامتة هزم المتوكل، بحيث إن هذا المتوكل وبمجرد أن انتهى الإمام من كلماته نهض من مكانه وأحضر للإمام الغالية، أي عطر مركب من المسك والعنبر، وشيعه بكل أدب واحترام. فقد قال له الإمام: هل تتصور أنك إذا جلست هنا فإنك ستهرب من قبضة الموت؟ وهكذا بين للمتوكل كل ما يجري عند الموت وما بعده، حتى أكل الديدان له. فاستطاع الإمام أن يبدل المجلس تبديلا تاما ويقلبه رأسا على عقب وأن يخرج من البلاط. الأبيات الشعرية التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام للمأمون في ذلك المجلس هي هذه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغدتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وانتقلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا، سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا، عنك المنية إن وافى بها الأجل، فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟
في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قلبي حمد وعقلي سجد سبح